والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما إذا أتلف العين أجنبي، إذا أتلف العين أجنبي، ذكر بأن هذا التلف لا يوجب ارتفاع خيار من لب الخيار وهو المشتري في المقام، فيبقى الخيار ثابتا للمشتري بالرغم من تلف العين، بمعنى أن المشتري يتخير. بين الإمضاء وبين الفسخ، فإن فسخ المشتري استرد الثمن كما هو واضح، إذا فسخ المشتري استرد الثمن، وإذا أمضى البيع حينئذ يكون المبيع ماذا؟ يكون الثمن باقيا على ملك ماذا؟ ملك البايع. الكلام هنا وقع في أنه على تقدير الفسخ واسترداد الثمن من قبل المشتري، البايع على من يرجع؟ لأن البايع كما قلنا فقد الثمن والشنو والمثمن والمبيع، أما الثمن فلأنه رده إلى المشتري بعد الفسخ، وأما المبيع فلأن الأجنبي أتلفه. الكلام في هذا أن البايع في هذه الحالة يرجع على من؟ طرح ثلاث احتمالات. احتمال الأول أنه يرجع على المتلف، البايع يرجع على المتلف فيأخذ منه قيمة التالف. الاحتمال الثاني أنه يرجع على المشتري. احتمال الثالث والأخير أنه يتخير بين الرجوع على المتلف وبين الرجوع على المشتري. كلامنا كان في الاحتمال الثاني وهو الرجوع على شنو؟ على المشتري. انتهينا إلى هذا وبين شنو الوجه في هذا وقرناه في الدرس السابق، ما بدأ الإعادة. قال أعتقد وصلنا إلى هاي العبارة، فهذا البدل مو نظير بدل العين لو باعها المشتري ففسخ البايع، فإنه لا يتعين للدفع إلى الفاسخ. يقول هذا نظير ما لو فرض أن المشتري باع المتاع، في غير محل كلامنا، اشترى الحاجة وباع المشتري المتاع. طبعا باع المتاع يعني شنو؟ أخذ الثمن في مقابل ذلك شنو؟ المتاع. فصار الثمن بيد المشتري بدلا على المتاع، واضح. فإذا فرضنا أن البايع فسخ البيع لأن كان له الخيار، البايع فسخ البيع، هل من حق البايع في هذه الحالة المطالبة بالثمن الذي أخذه المشتري عندما باع المتاع، أو ليس له حق المطالبة؟ بماذا؟ بالثمن، ببدل المتاع، واضح. يقول لا إشكال في أنه ليس له حق المطالبة بالثمن، البايع بعد الفسخ له حق المطالبة بماذا؟ ببدل المتاع إذا لم يكن موجودا، يعني مثل أو الشنو أو القيمة، وليس من حقه أن يطالب بخصوص الثمن. البائع إذا فسخ ورد الثمن في هذا في البيع الأول إلى المشتري، فحينئذ من حقه أن يطالب ببدل المتاع من المثل أو القيمة، وليس من حقه أن يطالب بالثمن الذي أخذه المشتري عندما باع شنو؟ باع المتاع. واضح؟ يقول هذا البدل لا يتعين دفعه لمن؟ إلى صاحب الخيار. يقول ما نحن فيه من هذا القبيل. قال وهذا نظير، فهذا البدل في محل كلامنا نظير بدل العين اللي هو الثمن. مقصود ببدل العين هنا هو شنو؟ هو الثمن. لو باع المشتري، باع العين المشتري، ففسخ البايع، فإنه لا يتعين. ياه لا يتعين، لا يتعين يعني منه الثمن، لا يتعين للدفع إلى شنو؟ إلى الفاسخ. واضح؟ لا يتعين للدفع إلى الفاسخ اللي هو في المقام ياهو اللي هو البايع. يقول فيما نحن فيه، فيما نحن فيه بدل التالف. نرجع إلى مسألتنا حتى نربطها بهذا المثال. في مسألتنا أكو تالف أتلفه الأجنبي، وهي العين الموجودة عند المنو عند المشتري، مو أتلفها الأجنبي، بدلها شنو هو؟ شنو هو بدلها؟ قلنا بدلها يثبت في ذمة المتلف للمشتري. وضحناه بالدرس السابق، هذا إنه مطلب شوي دقيق. قهرًا يكون بدل التالف عندما يتلفه الأجنبي هو شيء يثبت في ذمة المتلف، لكن المن للمشتري، لأن المشتري هو كان مالكًا عندما أتلف الأجنبي تلك العين، فبدل العين هو شنو؟ هو ما في ذمة المتلف المن للمشتري. هذا ما في ذمة المتلف، واضح؟ اللي هو بدل العين التالفة، هل من حق البايع أن يطالب به؟ يقول لا، ليس من حقه أن يطالب به. شنو معنى أن البايع يطالب بذلك؟ بمعنى أنه هو يرجع على من؟ على المتلف. يقول لا، لا يرجع على المتلف، متلف ما له علاقة بالبايع، متلف هو مطلوب لمن؟ للمشتري. فالبائع يجب أن يرجع على من؟ على المشتري، لا أن يرجع على من؟ على المتلف. هذا البدل في محل كلامنا واضح، ليس من حق الفاسخ أن يطالب به، كما أن الثمن في هذا المثال اللي ذكره ليس من حق الفاسخ ماذا؟ المطالب به. والبدل في محل كلامنا هو عبارة عن ما ثبت في ذمة المتلف المن للمشتري. هذا البدل ليس من حق البائع أن يطالب به، وإنما هو من حقه أن يطالب بماذا؟ أن يطالب منه المشتري ببدل العين التالفة. وكما قلنا المشتري يرجع على من؟ على المتلف. للمشتري يعني، يعني المشتري اي بل حين التلف، لا لا اي لا لا حين التلف طبعا، حينما اتلف العين واشتغلت ذمته ببدلها حين الاتلاف وهو المشتري. بل لا لا حين التلف، واضح حين التلف، بل بل هذا قد لابد منه حين التلف تشتغل ذمة المتلف ماذا؟ ببدل العين. يعني عندما يتلف كتابا لزيد تشتغل ذمته المن لزيد بماذا؟ ببدل ذلك الكتاب. زين، هاي العبارة أعتقد صارت واضحة. مطلب لا زال دقيق، من أعقد المطالب بالمكاسب، لعله هذا المطلب اللي بيننا يعني من أعقد المطالب. قال: وأما الفسخ فهو موجب لرجوع العين قبل تلفها مضمونة لمالكها على متلفها بالقيمة في ملك الفاسخ. هذا قوله وأما الفاسخ، هذا يصير جواب، إذا تراجعون شوية يصير جواب للوجه الثاني للاحتمال الأول. شنو الاحتمال الأول؟ هو أن البائع يرجع على من؟ على المتلف، أن البائع يرجع على المتلف، عليكم السلام، أن البائع يرجع على المتلف. ذكر له وجهان، الوجه الثاني كان هاي عبارته: ولأن الفسخ موجب لرجوع العين قبل تلفها في ملك شنو؟ مفسوخ عليه، صححنا العبارة، في ملك المفسوخ عليه، اللي هو منه؟ اللي هو منه؟ المشتري. مفسوخ عليه لا البائع، لا الفاسخ هو المشتري، هو المشتري اللي يفسخ. هذا العبارة هنا في محل كلامنا، وأما الفسخ رد على هذا، هذه وأما الفسخ رد على هذا الدليل، على هذا الوجه. خب لازم نرجع مرة أخرى نفهم الوجه شنو، أو نستذكر الوجه حتى نعرف جوابه. شنو هو الوجه؟ أو ماذا يراد بالوجه؟ يراد الاستدلال به على أن البائع عند فسخ المشتري يرجع على من؟ على المتلف، على المتلف يرجع مو على المشتري. ليش؟ يقول لأن الفسخ، نرجع للعبارة السابقة، لأن الفسخ موجب لرجوع العين قبل تلفها في ملك المفسوخ عليه اللي هو منه؟ البائع. يقول لأن المشتري عندما فسخ المعاملة معنى ماذا؟ معنى أن العين رجعت إلى ملك البائع قبل تلفها، واضح؟ فإذا المتلف عندما أتلفها العين مملوكة لمن؟ للبائع، فتكون ذمته مشغولة لمن؟ للبائع. فالبائع يرجع على من؟ على المتلف، لا يرجع على المشتري، واضح؟ هذا الدليل الثاني كان أن الفسخ موجب لرجوع العين قبل تلفها في ملك البائع، فالمتلف عندما يتلف العين أتلفها وهي مملوكة للبائع، فتشتغل ذمته ببدلها المن؟ للبائع. فالبائع يرجع على المتلف ولا يرجع لمن؟ على المشتري. هذا الدليل كان. الآن اللي يجاوب عنا، قال: وأما الفسخ فهو موجب لرجوع العين قبل تلفها مضمونة لمالكها على متلفها بالقيمة في ملك ال... هاي هم اشتباه، في ملك المفسوخ على. خلنا نوضح الجواب، شنو الجواب مقصود به؟ يقول صحيح العين عند الفاس ترجع إلى ملك منه؟ البائع قبل تلفها. لكن الكلام في هذا شوي التفتوا لي، أنه ترجع العين إلى ملك البائع قبل تلفها هكذا مطلقان أو مقيدتان؟ مصنف يقول ترجع مقيدة بوصف، وهذا الوصف هي أنها هذه العين مضمونة على المتلف للمشتري، صحيح هي ترجع إلى البائع، لكن ترجع إلى البائع بهذا الوصف، بوصف كونها مضمونة إلمان على المتلف للمشتري، بهذا الوصف هي تكون راجعة إلى البائع قبل شنو؟ قبل تلفها. لو كانت يقول لو كان الفاس موجب لرجوع العين مطلقا إلى البائع قبل تلفها لصح ما ذكر في الدليل، لأن هذا يقتضي أن يكون البدل ثابتا في ذمة المتلف المن للبائع، لأنه عندما أتلفها وهي مملوكة المن للبائع، لأن العين رجعت إلى البائع قبل التلف آنما. لكن يقول هي لا ترجع هكذا مطلقا المن إلى البائع، وإنما هي قبل أن يفسخ، قبل أن ترجع هي هذه العين صارت مضمونة المن للمشتري، بمعنى أن المشتري هذه عين، المشتري ملك بدلها في ذمة من؟ في ذمة المتلف. هي رجعت بهذا الوصف المن إلى البائع، فعندما ترجع بهذا الوصف إلى البائع يبقى الضمان من المن للمشتري، يعني يبقى ذمة المتلف مشغولة المن مشغولة المشتري، ففي حينئذ لا يمكن للبائع أن يرجع لمن على المتلف، وإنما عليه أن يرجع لمن على المشتري. قال وأما الفسخ فهو موجب لرجوع العين قبل تلفها، صحيح هذا، لكن شنو؟ مو مطلقا، مضمونة لمالكها. من هو المشتري قبل الرجوع؟ مو مضمونة لمالكها على منو؟ على متلفها. وهذا بهذا الوضع، العين المضمونة لمالكها على متلفها ترجع لمن؟ ترجع بعد الفسخ إلى البائع. مضمونة لمالكها اللي هو المشتري على متلفها بالقيمة في ملك ال... هاي اشتباه من الفاسخ، في ملك منه المفسوخ عليه، وهو منه؟ من المفسوخ عليه؟ البائع. هاي جملة في ملك جار المجرور في ملك البائع متعلقة لمن؟ متعلقة بالرجوع. فهو موجب لرجوع، رجوع من؟ رجوع العين بهذا الوصف، رجوعها في ملك من؟ في ملك منه؟ البائع، في ملك المفسوخ على اللي هو البائع. هاي العبارة مشتبه. فهو موجب لرجوع العين قبل تلفها، لكن شنو؟ مضمونة لمالكها على متلفها بالقيمة، ترجع وين ترجع؟ في ملك المفسوخ عليه الذي هو البائع. فيكون تلفها، أي تلف هاي العين بهذا الوصف، ها؟ العين الموصوفة بأنها مضمونة لمالكها على متلفها بالقيمة، فيكون تلفها بهذا الوصف مضمونا على المالك، ها؟ مضمونا على المالك لا على شنو؟ لا على المتلف. يعني أن البائع لا بد أن يرجع المن إلى المشتري لا إلى المتلف. فيكون تلفها بهذا الوصف مضمونا على المالك اللي هو المشتري لا على المتلف. هذا انتهى الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني مع الوجه بكل تفاصيله للاحتمال الثاني. نجي للاحتمال الثالث والأخير. قال ومن كون يد المفسوخ عليه، هذا مشتبه، ومن كون يد المفسوخ عليه، هذا مشتبه. هناك كان يقول بدال المفسوخ عليه يقول الفاسخ، هنا بدال الفاسخ يكون مفسوق على ومن كون يد الفاسخ من الفاسخ مشتري، ومن كون يد المشتري يد ضمان بالعوض قبل الفاسخ وبالقيمة بعده، وإتلاف الأجنبي أيضا سبب للضمان فيتخير في الرجوع. الوجه الثالث هو أنه يتخير البايع كيف يرجع على المتلف أو يرجع على شنو مشتري. أما المتلف فواضح، هو يده يد عدوانية، وهو أتلف ماذا؟ أتلف المتاع، فيمكن للبايع أن يرجع على من؟ على الأجنبي. وأما أنه يرجع على المشتري فلأن يد المشتري فاسخ، واضح، قبل الفاسخ هو ضامن بماذا؟ لما في يده قبل الفاسخ بماذا؟ بالعوض. وبعد الفاس يكون ضامنا لما في يده بماذا؟ بالبدل. المشتري قبل أن يفسخ هو ضامن لما في يده، لكن بيش ضمان معاوضة يسموه، ضامن له بماذا؟ بالعوض، يعني بالثمن. كل مشتري هو ضامن لما في يده بيش بالثمن المسمى اللي هو يسمى بالضمان شنو؟ المعاوض. بعد الفاس يكون ضامنا لما في يده بالبدل من المثل أو الشن أو القيمة. إذن المشتري ضامن والمتلف أيضا شنو؟ ضامن، فيتخير البايع في الرجوع إلى كل منهما. واضح. قال ومن كون يد الفاسخ يد ضمان بالعوض قبل الفاس وبالقيمة شنو؟ بعد الفاس، هذا من جهة المشتري. وإتلاف الأجنبي أيضا سبب للضمان فيتخير في الرجوع. واضح. فيتخير في الرجوع. هذا الوجه الثالث. مصنف يعلق على هذا الوجه الثالث ويقول بأنه أضعف شنو؟ الوجوه الثلاثة المتقدمة أضعفها الثالث. والسر في ذلك هو أن الطرف الثاني للتخيير وهو الرجوع المن إلى المتلف، مو يتخير بين الرجوع إلى المشتري أو إلى شنو؟ أو إلى المتلف. هذا الطرف الثاني للتخيير هذا مو صحيح، مو ثابت، ولا يكون طرفا للتخيير، لا معنى لأن يكون طرف المن للتخيير إلا إذا فرضنا أن إتلاف الأجنبي سبب لضمانه للبايع، حينئذ يكون طرف للتخيير. واضح. إذا كان إتلاف الأجنبي للعين سبب في ضمانه، ضمان العين للبايع، يصح هذا التخير بأن يقال أن البايع يتخير بين أن يرجع على المشتري لأن المشتري هو اللي أتلف عليه شنو؟ تلف عنده، والمتلف لأن المتلف ضامن من مال المال، إتلافه سبب لضمانه للبايع. في حين أنه تقدم سابقا أن إتلاف الأجنبي للعين ليس سببا لضمانه المال للبايع، وإنما هو سبب لضمانه المال المشتري. هذا ما يكون عدل للاحتمال الأول. الاحتمال الأول عدل هو أن يكون كل منهما ضامنا للتلف المن للبايع، هذا ضامن للبايع، هذا ضامن للبايع، البايع يتخير يرجع على هذا ويرجع على هذا، هذا معقول. أما عندما نفترض أن إتلاف المتلف للعين ليس سببا لضمانه للبايع كما تقدم، وإنما هو سبب لضمانه المن للمشتري، إذن لا معنى لأن نقول أيها البائع أنت مخير بين أن ترجع على المشتري أو ترجع على من؟ على المتلف. ما له معنى هذا؟ واضح. البائع إنما يتخير في الرجوع إلى كل منهما عندما يكون كل منهما ضامنا للعين التالفة المن للبائع. والمفروض بعد الكلام المتقدم السابق المفروض أن المتلف ما له علاقة بالبائع إطلاقا. واضح. المتلف لا يكون ضامنا للبائع ما أتلفه، وإنما يكون ضامنا المن للمشتري. إذن البائع من حقه أن يرجع المن للمشتري فقط، لأنه يتخير بين الرجوع إلى المشتري وبين الرجوع المن إلى المتلف. واضح. لا لا يعني في لا المصنف يقول أنه أضعف الوجوه، هذا رأينا واللي مطلب اللي بيّنه سابقا، هذا بحسب رأينا يقول هذا أضعف الوجوه. والمصنف يظهر من أباته أنه يميل إلى الاحتمال شنو الثاني، وهو شنو؟ وهو أن البائع يرجع على من؟ على المشتري، والمشتري يرجع على من؟ على المتلف. هذا هم هو يقول ثابت في ذمة المتلف بلا إشكال، لكن الكلام في هذا أنه ثابت في ذمة المتلف علماً علماً، لكن خلاها مجملة مغطاية، خلاها ما وضحها مصنف، وضحها بتوجيه الاحتمال الثاني، قال هو ثابت في ذمة المتلف بلا إشكال هو اللي أتلف، لكن يثبت له علماً مو للبايع وإنما علماً للمشتري. واضح. لأنه عندما أتلفها أتلفها وهي مملوكة المن للمشتري. زين. قال مسألة: ومن أحكام الخيار ما ذكره في التذكرة. فقال: لا يجب على البائع تسليم المبيع، ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار. في زمان الخيار من أحكام الخيار، يقول العلامة يقول أنه لا يجب على البائع تسليم المبيع، ولا على المشتري تسليم الشنو ثمن، ما يجب عليهم تسليم. طبعا المصنف يناقش فيها، طبعا مو ثابت، ما يسلمون يجب التسليم بلا شك. واضح. حتى إذا كان هناك خيار ثابت المن لكل منهما أو لأحدهما، لكن العلامة هيك ذكر: لا يجب على البائع تسليم المبيع، ولا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار، ولو تبرع أحدهما، لا زال كلام العلامة، ولو تبرع أحدهما بالتسليم، ما يجب عليه، لكن تبرع بالتسليم، البائع سلم المبيع إلى شنو؟ إلى المشتري. قال: لم يبطل خياره. إذا كان هنا خيار للبائع والبائع تبرع بتسليم المبيع إلى المشتري، ما يبطل خياره، يبقى خياره على حاله. لم يبطل خياره، ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده. وإذا تبرع البائع بتسليم المبيع للمشتري، هل يجبر المشتري على تسليم الثمن إلى البائع؟ يقول: لا، لا يجبر المشتري على تسليم ما بيده إلى البائع، ولا يجبر، ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده، وله استرداد المدفوع قضية للخيار. له يعود للمتبرع، هذا الذي لا يجب عليه، في مثالنا البائع الذي لا يجب عليه دفع المبيع، دفعه تبرعا، بعدما تبر دفعه تبرعا، هل له استرداده؟ يقول: بل له. شنو له استرداده؟ وله استرداد المدفوع قضية شنو للخيار، في زمن الخيار، وما يجب عليه التسليم تبرعا، يتمكن من إرجاعه. وقال بعض الشافعية ليس له استرداده، المتبرع إذا تبرع بتسليم ما عنده ليس له بعد التبرع شنو؟ الاسترداد. وله أخذ ما عند صاحبه بدون رضا. يقول مو البايع تبرع بالمبيع للمشتري ودفعه للمشتري، من حقه أن يأخذ الثمن من المشتري ولو من دون شنو؟ من دون رضا. وله أخذ ما عند صاحبه بدون رضا، كما لو كان التسليم بعد لزوم شنو؟ بعد لزوم البيع، يعني لا في مدة الخيار. إذا كان البيع صار لازما لا إشكال بأنه لو دفع المبيع للمشتري له أخذ شنو؟ الثمن ولو من دون رضا ماذا؟ المشتري. يقول في هذه الحالة بعض الشافعية قال في زمان الخيار أيضا يثبت مثل هذا الحكم. انتهى. مصنف يعلق على هذا الكلام يقول ويظهر منه أن الخلاف بين المسلمين إنما هو بعد اختيار أحدهم التسليم، وأما التسليم ابتداء فلا يجب من ذي الخيار إجماعا. يظهر من بين المسلمين أن التسليم الابتدائي شنو؟ إجماعا ليس شنو؟ ليس واجب. هيك يبدو من العبارة. وإنما الخلاف بيننا وبين الشافعية فيما شنو؟ بعد التسليم. واضح؟ بعد التسليم حينئذ هل له هل يجب عليه الدفع أو لا؟ هل له الاسترداد أو لا؟ لكن بعد فرض شنو؟ التسليم. أما قبل التسليم هل يجب عليه التسليم؟ يقول بالإجماع قالوا بأنه لا يجب عليه التسليم. قال وأما التسليم ابتداء. واضح؟ واضح الكلام. يعني البايع إذا تبرع وسلم المثمن يجي الكلام أن المشتري يجب عليه التسليم أو شنو؟ أو لا. هذا فيه خلاف. أما ابتداء المشتري يجب عليه تسليم الثمن؟ لا، لا أحد يقول بوجوب تسليم الثمن ابتداء. هيك ظاهر عبارة العلامة. ثم أنه جاي يناقش المصنف هذا الرأي عدم وجوب التسليم في زمان الخيار، ثم أنه إن أريد عدم وجوب التسليم على ذي الخيار من جهة أن له الفاس فلا يتعين عليه التسليم، فمرجعه إلى وجوب أحد الأمرين عليه، والظاهر أنه غير مراد. هذا احتمال المصنف ذكره في مقصود العلامة. ما يجب على كل منهم التسليم على صاحب الخيار التسليم؟ والمعنى هذا أنه يجب عليه التسليم لأنه من حقه أن يفسخ، صاحب خياره من حقه أن شنو؟ أن يفسخ ولا يسلم شنو؟ ما بيده. معنى أنه ما يجب عليه التسليم يعني أن له حق شنو؟ الفاس. يقول هذا الكلام نرجعه إلى أنه يجب عليه اختيار واحد الأمرين، إما الفاس وإما شنو؟ تسليم. وهذا هو صاحب خيار، إما أن يمضي المعاملة فيجب عليه التسليم أو يفسخ فلا يجب عليه شنو؟ مو واضح لي أقوله؟ فلا يجب عليه التسليم. فلا يجب عليه التسليم باعتبار أن له شنو؟ له حق شنو؟ الفاس. فإذا نرجعه إلى أنه صاحب الخيار يجب عليه اختيار أحد الأمرين. هذا صحيح المعنى لو مو صحيح؟ صحيح المعنى ما بي شيء. واضح؟ لكن يقول مو هذا مقصودهم، هذا المعنى مو هذا مقصودهم، أكيد مو هذا مقصودهم. واضح هذا صاحب الخياري لا يجب عليه التسليم عندما يختار الفاس. ايش معنى يصير؟ ولا اشكال انه لا يجب عليه التسليم عندما يختار شنو؟ فاس. لا يجب عليه التسليم لانه من حقه الفاس، فيتخير بين التسليم وبين شنو؟ الفاس وعدم التسليم. هذا مطلب صحيح، هو ظاهر أدلة الخيار، لكن الظاهر أنه مو هذا هو مقصود شنو؟ العلامة. قال فإن أراد فإن أريد عدم وجوب التسليم على هذا الخيار من جهة أن له الفسخ فلا يتعين عليه التسليم، فمرجعه إلى شنو؟ إلى وجوب أحد الأمرين. لكن يقول والظاهر أنه غير شنو مراده، فإذا هذا الاحتمال منفي. وإن أريد عدم تسلط المالك على من انتقل إليه، إذا كان للناقل خيار في البيع، المبيع انتقل لمن؟ بالعقد انتقل لمن؟ فصار المشتري مالكا له، مو يقول إذا كان للبايع خيار، مقصود العلامة أن المالك اللي هو المشتري للمبيع بعد العقد ليس مسلطا على من انتقل إليه بالعقد، ما مسلط عليه، ولذا ليس من حقه شنو؟ ها؟ ليس لا يجب على البايع أن يسلم المبيع الذي انتقل إلى المشتري المال إلى المشتري، هذا مقصوده. يقول لا يجب على البايع التسليم، يعني لا يجب على البايع التسليم، واضح؟ يعني أن الشيء الذي انتقل إلى ملك المشتري أنا ما يجب عليه دفع على المشتري، لأن المشتري في زمان الخيار ليس مسلطا على من انتقل شنو إليه بالعقد. قال وإن أريد عدم تسلط المالك على من انتقل إليه إذا كان الناقل للناقل خيار فلا يجوز، فلذا لأنه ليس مسلط على مال المشتري وإن ملكه، فلذا يجوز منعه شنو عن ماله، يجوز للبائع أن يمنع المشتري ماذا عن ماله، كما يجوز للمشتري أن يمنع البائع من ما عن ماله اللي هو شنو ثمن. يقول إذا كان هذا مقصود ففيه نظر من جهة عدم الدليل المخصص لعموم سلطنة الناس على، ماكو دليل يخصص سلطنة الناس على شنو على أموالهم، هذا المشتري ملك المبيع بنفس العقد فله السلطنة الكاملة على ماذا على ما انتقل إليه وعلى شنو على ما ملكه، لا دليل يخصص هذه القاعدة ويمنع المشتري من التسلط على ماله بحيث يكون من حقه المطالبة بماذا بتسليمه، ويجب على البائع أن ماذا أن يسلمه، لا دليل يخصص هذه القاعدة. قال من جهة عدم وجود الدليل المخصص لعموم سلطنة الناس على أموالهم، وبالجملة فلم أجد لهذا الحكم اللي ذكر العلامة وجها معتمدا، ولم أجد من عنونه، يقول هذا ما نذكر في غير كلمات العلامة، ولم أجد من عنونه وتعرض لوجهه، واضح. مسألة قال في القواعد لا يبطل الخيار، بلي مو على رأي الشيخ الطوسي، مو مفهوم العلامة لا يرى رأي الشيخ الطوسي، العلامة لا يرى رأي الشيخ الطوسي، يرى أن الملكية تتحقق بمجرد شنو العاقد، ولا تتوقف الملكية على انقضاء زمان الخيار. قال مسألة قال في القواعد لا يبطل الخيار بتلف الثمن بتلف العين، من الأمور المسلمة أن الخيار لا يبطل بتلف شنو، ليش؟ من يقول لي ليش؟ للوجه المعروف بين الفقهاء، وهو أن الخيار يتعلق بالعقد، الخيار معناه ملك فسخ العقد، ما العلاقة بين قد تتلف العين، العقد باقي ويملك هو شنو حقه فسخه، فلا موجب لإبطال الخيار بمجرد تلف العين، هكذا التعليل لا يبطل الخيار بتلف العين. قال وهذا الكلام ليس على المصنف، يقول هذا الكلام ليس على إطلاقه، ما يصير ناخذ على إطلاقه، لماذا؟ لأنه هناك في موارد قطعا يكون تلف العين فيها موجبا لبطلان الخيار، ليش؟ لأنه يوجب فسخ العقد، ومع فسخ العقد لا معنى لماذا؟ لبقاء الخيار. مثل يا موارد، يا موارد، موارد اللي تقدم سابقا أن التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له، اللي المصنف قال هذا يستوجب شنو؟ انفساخ العقد حتى يتتلف العين من ملك ماذا؟ من ملك من لا خيار له، أي كان البائع أو المشتري. واضح؟ ثم انفساخ العقد لا معنى لبقاء الخيار. يقول ليس المقصود بهذا الكلام أن كل تلف لا يوجب بطلان شنو؟ الخيار، وإنما المقصود هذا، لاحظوا، المقصود أن تلف العين مع بقاء العقد، مع بقاء العقد هذا القيد، لا يكون موجبا لبطلان شنو؟ الخيار. هذا كلام صحيح. وأما تلف العين مع افتراض فسخ العقد، هذا قد بلا إشكال يكون موجب لبطلان شنو؟ الخيار، لأنه لا معنى لبقاء الخيار مع انفساخ العقد. فإذا هذا الكلام ليس على إطلاقه. قال: وهذا الكلام ليس على إطلاقه كما اعترف به في جامع المقاصد، فإن من جملة أفراد الخيار خيار التأخير. خيار التأخير اللي يثبت للبائع عندما ما يسلم المبيع ولا يستلم شنو؟ الثمن. مو يجي يشتري منه واحد حاجة من البائع، لا يعطي الثمن ولا يستلم شنو؟ المبيع، فتبقى المبيع عند البائع والثمن عند المشتري ويروح. هنا قالوا يثبت خيار، دلت في خصوص البيع، يثبت خيار للبايع لمدة 3 أيام. هذا البيع يكون لازم لمدة 3 أيام، ثم بعد ذلك يثبت الخيار علما للبايع، يتمكن من فسخ شنو؟ المعاملة. واضح؟ هذا خيار التأخير. في هذا خيار التأخير إذا تلفت العين عنده، عند من؟ عند البايع. واضح؟ إلا معنى نقول بأنه يبقى خيار التأخير؟ لا، لأن تلف العين يوجب انفساخ شنو؟ قبل قبضه، قبل القبض يوجب انفساخ العقد، وإذا انفسخ العقد لا معنى لبقاء الخيار المن للبايع. هذا مورد خيار التأخير، بل مطلق الخيار، مو إلا خيار التأخير، مطلق الخيار لكن قبل القبض، لأن كل مبيع يتلف قبل قضية يتلف من مال بايعه المستلزم أيضا للانفساخ، فلا معنى للخيار. بل مطلق الخيار قبل القابض، أو الخيار المختص بعده، أي بعد القابض. خيار المختص هنا قاعدة من إذا تلف المال في زمان الخيار يتلف ممن لا خيار له، هذا المقصود من الخيار المختص. في خيار الحيوان للمشتري تلف المبيع يتلف مين؟ من مال البايع، وهذا معناه الانفساخ، فلا معنى لبقاء خيار المشتري. أو الخيار المختص بعده، يعني المختص بأحدهما دون الآخر، بعده يعني بعد القاض. ومن المعلوم أن تلف العين حينئذ في كل هاي الموارد الثلاثة موجب لانفساخ العقد، فلا يبقى خيار، فيكون المراد، المراد بكلام العلامة السابق، المراد التلف مع شنو؟ مع بقاء العقد. التلف مع بقاء العقد لا يوجب بطلان الخيار، بل يبقى الخيار على حاله. التلف مع بقاء العقد على حاله لا يوجب سقوط الخيار. وبعبارة أخرى، تلف العين في ملك من في يده لا يسقط به شنو؟ خياره، ولا خيار شنو؟ صاحبه. مصنف يقول: وهو كذلك، هذا كلام صحيح، تلف العين لا يوجب سقوط شنو؟ الخيار. ليش؟ لما قلنا، وهو كذلك لأن الخيار كما عرفت عبارة عن ملك فسخ شنو؟ العقد. ومعلوم أن العقد بعد التلف قابل شنو؟ للفاس، يبقى العقد على حاله، وقابل المال للفاس، الخيار يبقى وقابل للفاس. ولذا تشرع الإقالة حينئذ. يقول بعد التلف، يقول لا تني في هذا البيع، قيل تشرع الإقالة أو لا تشرع، وعلامة ماذا؟ أن العقد باقي، ولذا احتاج إلى شنو؟ إلى إقالة. ولذا تشرع الإقالة حينئذ اتفاقا، فلا مزيل لهذا الملك. يا ملك، ملك فسخ العقد يعني الخيار، ها يعني الخيار، فلا مزيل لهذا الملك بعد التلف، ولا مقيد له بصورة البقاء. يقول هذا ملك فسخ العقد اللي هو الخيار، لم يتقيد ببقاء العين، بل هو ثابت حتى شنو؟ مع عدم بقاء العين وتلفها. اللهم إلا أن يعلم هذه الكلام. وصلى الله على محمد وعلى